من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يقتضي الضرب إذا لم تنفع المراتب السابقة، لا المرتبة الأولى ولا الثانية؟ هل يمكن أن نجيز الضرب لأداء هذه الوظيفة أم لا؟ حاولنا أن نقرب عدة وجوه، لأن المشهور جواز الضرب، والكلام في الضرب المجرد يعني الخالي من جرح أو كسر فضلا عن القاتل، المشهور يجيزه طبعا، لكن حاولنا أن نقرب دليلا على هذا الجواز، وقربنا 8 أدلة وكلها كانت قابلة للمناقشة، لكن قلنا مع ذلك يمكن أن نصحح بعض الوجوه للمشهور، اللي هي أولا ظهور لفظ اليد. لفظ اليد لما يقال في الأحاديث ظاهر في أنه ضرب. الإجماع، الوجوه اللي ذكرناها لما ناقشنا ما هي حقيقة الأمر بالمعروف، قلنا أنه حمل الآخر على مقتضاهما. زين، أخو حمل الآخر إذا هو ما يجي لا باللسان ولا بالعين وغاتي، فبيجي نسوي له مقتضى ذلك الضرب. هذا كان الوجه الثالث. الوجه الرابع كان ظهور بعض الروايات في ذلك، كقوله عليه السلام فجاهدوهم بأبدانكم. وشنو يعني جاهدوهم بأبدانكم؟ أوضح مصادق الضرب. هاي الوجوه اللي حاولنا تقريبها لجواز الضرب، لكن قلنا أو وصلنا إلى هذا الشيء، وهو أنه نعم صححة هذه الوجوه. هاي لو كنا نحن في مطلب خالي من المعارض والمزاحم كان نمشيها نستدل بها. نحن الآن مقابل هذا الجواز اللي تتصل إلى عندنا حرمة مغلظة لإهانة المؤمن والاعتداء عليه وجرح كرامته وإلى آخره، فهل هذه الوجوه اللي قربتها صالحة وكافية لأن نخرج من الحرمة المغلظة لحرمة المؤمن والاعتداء عليه وإهانته؟ هذا الكلام أنت قد تقرب دليلنا أكثر من مرة، قلنا قد تقرب دليلنا يمكن أن نقبله، لكنه لما تكون مسألة أمام مزاحم ودليل معارض لا أخو، حينئذ نكون نشوف هل هو من القوة بحيث يكفي لذلك أم لا. فالكلام إذن استمرارا لما قلنا، انتهينا احنا حسب الظاهر من تقريب هاي الوجوه الأربعة. نقول ولكن هذه الوجوه لا تصلح للخروج من الحرمة المغلظة لإيذاء المؤمن والاعتداء عليه، هاي مشكلة الأولى كنا نواجهها، والمشكلة الثانية كنا نواجهها، ومشكلة حصول الهرج والمرج واختلال النظام. عندنا مشكلتان هنا، هذه التقريبات كافية لمعارضة ومقاومة هذه الأدلة، حرمة المؤمن اللي هي مغلظة، ولزوم الهرج والمرج واختلال النظام والفوضى. فإذا لابد أن نقيم هذه الوجوه على هذا الأساس، لذلك قلنا فيحصل حينئذ تعارض أو تزاحم، يمكن أن يكون المورد من هذا ويمكن أن يكون من هذا. اللي يتذكر معنا في مبحث صوم المسافر واللي هو مطبوع فقه الباهر صفحة 145 حسب ما راجعت، قلنا أن مبنى سيد الخوئي على أنه حينما يكون التعارض بين الإطلاقين فإنه ليس من مصادق التعارض، إنما التعارض يقع بين نفس الخطابين، أما إذا كان بين الإطلاقين هذا مو من التعارض. عرضنا هذا المبنى الأصولي وناقشناه، وهنا التعارض بين الإطلاقين، إطلاقات أدلة حرمة المؤمن وإطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماكو تعارض بين نفس الخطابين، وإنما إطلاق حرمة المؤمن يشمل أنه لا يجوز إيذاء حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجب اتخاذ كل الوسائل حتى لو كان بالضرب. فالتعارض بين الإطلاقين سيد الخوئي مبنى على أنه ليس من التعارض، وإنما يذهب إلى المثل العمومات أو الأصول، لأن التعارض اللي هو وردت فيه روايات باب المرجحات إنما التعارض بين نفس الخطابين لا إطلاقين. فليرجع إلى الفقه الباهر وهو مطبوع صفحة 145. ذكرنا لذلك قلنا هنا هل هو تعارض أو تزاحم باختلاف المباني. بس على تقدير التعارض شلون هنا ماذا نستعمل في الترجيح؟ قلنا إذن فيحصل تعارض أو تزاحم، لأنه قد مو من التعارض هنا، من التزاحم في مقام الامتثال. في مقام الامتثال أنا عندي هنا وجوبان متنافيان، وجوب يقول لي يجب أن تحترم المؤمن ولا يجوز إهانته، وجوب يقول عليك الأمر بالمعروف ولا المنكر، وإذا ما نفعت المراتب السابقة فعليك باليد. زين أنا في مقام الامتثال هنا أي الخطابين أمتثل، هذا أم هذا؟ شوف هنا لو كنا في ساعة يعني من البحث الأصولي لكان سأقدرنا إذن نقرب فكرة السيد رقوعي، لكن لا من جهة ما قاله هو من أن التعارض لا يكون بين الإطلاقين وإنما نفس الخطابين. لا، المورد هنا طبيعة المورد اقتضى أن يكون تزاحما لأنه في مقام الامتثال وليس تعارضا. فهو ليس تعارضا إذن ليس، لكن لا من باب ما قاله السيد الخوئي وإنما لأنه منافات في مقام الامتثال. هل أكون يحتاج إلى التقنين هذا أصولي حتى يمكن نخرج بشيء؟ هو ليس من التعارض لكنه لا لما قاله السيد الخوئي قدس سره. إذن فيحصل تعارض أو تزاحم، وعلى تقدير التعارض بما يكون الترجيح هنا، فإن الترجيح يكون بموافقة الكتاب. ولا توجد لدينا آيات كريمة تفيد ترجيح أي منهما بشكل مباشر كما هو المألوف في الكتب الأصولية. ونحن أكثر أيضا من موضع من بحثنا قلنا أننا نستفيد من الترجيح بالكتاب، مو يعني إلا ألقى لك آية شريفة ترجح، لا، ذوق القرآن، روح الكتاب، مضمون الكتاب، هذا قد نجد هنا ونجعلك مرجح. إذن قلنا لا، ولا توجد لدينا آيات كريمة تفيد ترجيح أي منهما بشكل مباشر، إلا أنه يمكن تقريب ترجيح عدم الجواز، عدم جواز الضرب، بنكتة وقوع آيات الأمر والنهي في السياقات القرآنية. خلنا نذكر فد حادثة أول منها نقترب إلى ما نريد أن نقوله. الأصمعي يروي، وقيل أن غير الأصمعي، لكن في الكشاف وبعض المصادر أنها للأصمعي. الأصمعي يقول قرأت آية السرقة في كتاب الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقول قرأت والله غفور رحيم. يقول وكان بجانبي أعرابي فقال كلام من هذا؟ قلت كلام الله. قال لا، ليس من كلام الله. قال ولم؟ قال لأن ذيل والله غفور رحيم ما يتناسب مع القطع. عيد الزين تحت المصحف تذكريه والله عزيز حكيم. قال نعم هذا صحيح، لأنه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فأنت تقرأ الآية والسارق والسارقة فاقطعوا وتقول لي والله غفور رحيم، شهو لا غفور رحيم شلون يقطع؟ قال لي هاي يا ابن أخي الأعراب هكذا كان يتحدث، يا ابن أخي هذا صحيح، هذا من كلام الله، والله عزيز حكيم، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. قال له هذا الذي المناسب. الرواية موجودة في كتب سبب ترهيمات الأصمعي كان يرهمون هم أحيانا بعض الأشياء، جزء ورهمها حتى يلفت إلى هذه النكتة يعني، وجزء واقعة على كل. بس شاهدنا يتفيد هنا، تفيد هنا أننا لو لاحظنا وقوع آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السياق القرآني نشوفها، هل السياق يسمح ويجيز الضرب، أو قل يسمح ويجيز حمل آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضرب لو لا؟ هذا هو الأردت الترجيح بكتاب الله هنا، اللي هو بالمضمون كما ترى وبالروح كما يقال. فلذلك قلنا إلا أنه يمكن التقريب على في السياق. فقوله تعالى، خلنا نشوف الآيات نستقرئهن، نأخذ آية اللي هي 103 و104 من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هاي الآية اللي هي 103-104 من سورة آل عمران نراها وقعت في سياق الاعتصام بحبل الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم. كل هذا السياق يرحم ببسط وضرب يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده يتحدث عن الوحدة والاعتصام والألفة والمحبة. شوف هذا قصدته بالترجيح بالروح القرآنية، يعني شوف وقعت في سياق الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق والتذكير بنعمة الوحدة والألفة بعد التفرق والعداوة. وهذا السياق لا يناسبه استعمال وسائل العنف من الضرب والجرح والكسر ونحوه. هاي الآية الأولى، إذن شوف هذا اللي سمنا الترجيح بذوق قرآني وليس بنص قرآن. أخذ الآية الأخرى من آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لآية 110 من سورة المائدة أيضا، قوله تعالى: وتلتها، خلنا نكمل، وتلتها في نفس السياق الآية 110 من سورة المائدة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا من نفس السياق واقع، هذا السياق أيضا يكون قرينا عليه. خذ آية أخرى، الآية 71 من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، ماذا تعني الولاية؟ والولاية تتضمن معنى المحبة والمودة والرفق ونحو ذلك، وهو ينافي استعمال الضرب. بعضهم أولياء بعض معنى يمكن أن يكون غير مناسب له حمل آية الأمر والنهي على الضرب. إذن هذا الذي إذا اعتبرناه تعارض وأردنا أن نرجح بكتاب الله تعالى، فهذا إذن فالسياق القرآني يمكن أن يكون، وقربنا بالحادثة التي قالها الأعرابي. مضافا مرجح آخر مضافا إلى ما هذا واضح صار إن شاء الله المرجح هذا القرآني، قلنا بالسياق هذا خلينا نوسع مداركنا، الترجيح بموافقة الكتاب، خلينا ننظر لهذا الكلام بشيء أوسع، يعني بنفس قرآني، بروح قرآنية، بثقافة قرآنية، بتربية قرآنية. وهذا طبعا ما يتأتى إلا أن نتعايش مع القرآن ونعيش حياتنا، نجعلها مع القرآن. هذا على كل حديث ذو شجون. مضافا إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في آداب امتثال الفريضة، يأتي إن شاء الله في المطلب ما هي آداب وظيفة، بعدين كل الكلام ينتهي في الوجوب بكل تفاصيل ما هي آداب هذه الفريضة وسننها. في آداب امتثال الفريضة من أنه يكون بالرفق واللين، كقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث وسائل الشيعة أبواب الأمر والنهي باب 14 حديث 9، قال عليه السلام: إن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسر والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتآلف والوقار والتقية وحسن الخلقة والورع والاجتهاد. فهذا إذن إمامة الأئمة سلام الله عليهم بهذا الأسلوب، فهذا إذن يمكن أن يكون مرجحا أيضا، إلا أن الضرب لا يناسب هذه الآداب التي ذكرت للفريضة. إذن هذا إذا كنا على مستوى التعارض وأردنا الترجيح. خص النتيجة شنو؟ ونتيجة التعارض أو التزاحم بين الأدلة السابقة إلى الآن حصر جواز الضرب، نتيجة المناقشات، لأن تعلمون خلال المناقشات جوزنا بعض الموارد قلنا أنه إذا كان المورد من الأهمية هنا، قلنا إذا الحاكم الشرعي أذن هنا، قلنا للزوجة الناشز فاضربوهن، قرآن يقول، قلنا للطفل أثناء تربيته على الصلاة اضربوهم لست أو سبع، إذن توجد منافذ للضرب. خلينا الآن نجمع ذل المعلومات اللي اجتمعت عندنا من خلال البحث. حصر جواز الضرب عند عدم تأثير الوسائل السابقة، وهذا أكيد، الضرب طبعا يأتي بعد بذل الوسع في الموارد التالية. أولا موارد جواز الضرب، أولا إذا كانت للآمر الناهي ولاية شرعية أو قيمومة ونحو ذلك، كالحاكم الشرعي والأب والزوج والمربي، هؤلاء إما لهم ولاية شرعية كالحاكم الشرعي أو قيمومة كالأب والزوج، وقلنا عند عدم التأثير لا يصير عندنا سوء استخدام لهذه القيمومة في الخارج، وشوف المعلم شلون يدق بالطلبة وكأنه يريد ينتقم منهم، أو الزوج يسيء استخدام القيمومة ويضرب الزوجة، لا، الكلام طبعا بعد استنفاد كل الوسائل السابقة وعدم جدوائيتها. هذا إذا المورد الأول أنه إذا كانت هناك ولاية وقيمومة. ثانيا مورد الآخر، إذا استأذن الحاكم الشرعي بإذن الحاكم الشرعي وإن كان المشهور عدم الاشتراط على مستوى الضرب وفرك الأذن والحبس، هذني مصادق اليد، قال ما تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ونحوها، هل تقول أن المشهور صرح بذلك؟ هذا هو المشهور، هل نعم المشهور صرح بذلك، إما صرح تصريحا أو نقدر نستفيد من ظاهر كلماتهم، يعني شنو؟ يعني يقول ويجوز الضرب أما الجرح والقتل فلا بد أن يستأذي الحاكم الشرعي، يعني الضرب غير مشروط بإذن الحاكم الشرعي. فإذن إما صرحوا وإما يستفاد من إطلاق كلماتهم، لذلك قلنا ولو من خلال إطلاقهم الجواز مع اشتراطهم إذن الحاكم الشرعي في الكسر والجرح والقتل، يعني إذن الضرب ليس مشروطا كقول العلامة قدس سره في التبصرة، وينكر أولا بالقلب ثم باللسان ثم باليد، ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام، يعني تلك المراتب ليست مشروطة بإذن الإمام. هذا إذن المورد الثاني، مورد إذن الحاكم الشرعي بذلك، وإن كان قلنا خلاف المشهور، المشهور في هذه المراتب لا يشترط الإذن. المورد الثالث للجواز إذا كان متعلق الأمر والنهي من النوع الذي لا يرضى الشارع المقدس بإهماله وتفويته، فإن مصلحته أهم من مصلحة مراعاة حرمة المأمور المنهي وفق ما هو ثابت في الشريعة أو بتحديد الفقيه العالم بزمانه. من الذي يحدد أن هذا مورد مهم يستحق استعمال الضرب أو لا؟ الفقيه العارف بالزمان. نجيب أمثلة، كما لو كان عازما على الالتحاق بالجماعات الإرهابية أو الجماعات المنحرفة، إيمو مدري شو يسموها، زين وما يجي هذا بالحكي ولا يفيد وياه، ونمسك أيدينا عن الضرب والخلية يلتحق بها، لا، هذا مورد مهم يستحق أن يستعمل الضرب لردعه عن مثل هذا المنكر. هاي الموارد الثلاثة اللي تحصلت من خلال البحث أنه يمكن استعمال الضرب، أما إطلاق المشهور لجواز الضرب ومن دون إذن الحاكم الشرعي تحت لافتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه لم يتم لدينا دليل على ذلك. لذلك قلنا ولعله لهذا اشترط الشيخ الطوسي إذن الحاكم الشرعي، قال قدس سره، هذا وين؟ هذا في النهاية صفحة 300، قال وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، القلب اللسان اليد، فأما باليد يوصل محل الشاهد لليد، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله فاعل المنكر بضرب من التأديب، أما الجرح ضرب من التأديب يعني يحبس يحيل بينه وبين المعصية إلى آخر من هالأساليبها. قال أما الجرح أو الألم أو ضروب التأديب بضرب من التأديب، أما الجرح أو الألم أو الضرب غير أن ذلك مشروط بالإذن، اشترط الإذن حتى في الضرب إذن الشيخ الطوسي، من جهة السلطان حسب ما قدمناه، فمتى فقد الإذن من جهته سلطان اقتصر على الإنكار باللسان والقلب. فإذن الشيخ الطوسي في النهاية خلاف المشهور، المشهور قلنا يجيز الضرب وما في مستواه كإجر إذن مثلا إلى آخره، أو يحبسه بالغرفة ما يخليه يطلع إذا كان هذا حل مفيد، مثل هيك مستويات لا يشترطون الإذن فيه. واحتاط فيه استحبابا أي الإذن السيد الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازه. مسألة 10 صفحة 433. فالظاهر جوازه مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل. وينبغي، شوف تعبيره إذن مو يجب، لا فد احتياط استحبابي، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغي ذلك الاستئذان في الحبس والتحريج ونحوهما، مو بس بالضار، لا حتى تخلي بالغرفة تقفل عليه الغرفة حتى تمنع مثلا، هذا أيضا يحتاج إلى إذن. التحريج يعني المضايقة التضييق والتشديد عليه، هذا كله قال يحتاج إلى إذن، لكن رأيتم على مستوى الاحتياط الاستحبابي قال وينبغي وليس شرطا. كذلك الشيخ المنتظري قدس سره في كتابه الأحكام الشرعية 373 قال: إذا توقف المنع عن المعصية على ضرب العاصي وأخذه بشدة والتضييق عليه فهو جائز، ولكن يجب أن لا يفرط في ذلك طبعا بمقدار المأذون المسموح به. والأفضل، لاحظ التعبير، إذن احتياط استحبابي قلنا، والأفضل في هذه الحالة وأمثالها أن يستأذن من المجتهد الجامع للشرع. فإذا احتاط السيد الخميني والشيخ المنتظري قدس الله سريهما بالاحتياط الاستحبابي في اشتراط إذن الحاكم الشرعي، لكن قلنا أن المشهور لا يشترط ذلك. هنا إذن قد تقول كما قالت بعض المصادر بأنه من أين لك هذا الاشتراط، لم تذكره النصوص، لم يأتي في أي نص من النصوص، الأحاديث مطلقة كانت، فليغيره بقلبه بلسانه بيده، ماكو أن ذلك مشروط، كما قالت بعض المصادر أن هذا الاشتراط غير منصوص عليه وهو خلاف الإطلاق، فلذلك نعلق هنا وندافع عن هذا الاستئذان. أقول قد يرد على هذا التقييد بأنه لم يرد في النصوص أو أن هذا نص لشيخ حسين نوري الهمدان قال أو أن مقتضى، ننقل نص، مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على الأمر والنهي بالقلب واللسان واليد عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه، تمسك بالإطلاق، إلا أن يأتي الرد مالتنا هنا، إلا أن التمسك بالإطلاق غير تام لما ذكرناه غير مرة بأنه لا ينعقد إطلاق هنا لأن ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إذن هذا التمسك بالإطلاق ليس صحيح. يبقى التقييد خما هو وجه باختصار، وإن التقييد بني على المقيدات الخارجية التي ذكرناها. صح، لم يكن بقرينة متصلة، لم يرد في النصوص، وإنما نحن استفدنا من مقيدات خارجية التي ذكرناها، وهي أولا عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد بهذا المستوى، مستوى الضرب، إلا في موارد مخصوصة كما قدم. اثنين، حماية المجتمع من حصول الفوضى والاضطراب والصراعات، هاي التي أوجبت اشتراط الإذن. صح، النصوص خالية من الاشتراط، ولم يكن الاشتراط بقرينة متصلة يعني من داخل النصوص، وإنما هو كان بمقيدات خارجية، هذا خلاصتها. إذن هاي النتيجة التي انتهينا منها، ونحن ما زلنا في مرتبة اليد. هل أن اليد تقتضي الضرب أم لا؟ اليد لها معنيها التي خارجة، مثلا شنو؟ أن مثلا هو يباوع منها القضايا المحرمة، أنت تأخذ اللابتوب مالته، ما أدري شو اسمه هذا الآيباد، والضمه، هذا باليد مثلا. أو أنه تقفل الباب على المكان الذي يمكن أن يكون سببا لقوعه في المعاصي، هاي أكو مصادق لليد ليس فيها اعتداء وتجاوز على كرامة الآخر. قلنا هذا ما بإشكال، لكن هل ينتقل الضرب أو لا؟ رأينا أن الجواز مقيد في الموارد الثلاثة التي ذكرناها. الآن نريد نتقدم خطوة أكثر تحت عنوان لو احتاج الأمر والنهي إلى الجرح أو الكسر أو القتل. هاي شلون بعد مرحلة متقدمة. فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل هو مشروط بشيء كإذن الإمام أو لا؟ احنا لو كنا منتهين في مطلب السابق في الضرب إلى المنع مطلقا وعدم الجواز مطلقا، لكان هذا بعد الباب البحث مسدود. من باب أولى أنت بالضرب توصلت إلى عدم الجواز، فكيف بهاي؟ بس لا، نحن وجدنا منافذ فالضرب. إذن حتى خاف يسأل أحدكم إنه ما هو مبرر البحث في هذا، ما دام إحنا بالضرب لم نجد. لا، بالضرب وجدنا أولا ثغرات ومجوزات، وبعدين أيضا نجري مع المشهور. المشهور يقول بجواز الضرب من دون إذن، المكلف هو مرخص له أن يستعمل اليد. وكون يعني هاي مسوغات الانتقال إلى هذا المطلب، وإلا قد يكون مفروض أن من ناقشه. إذن هذا هو وللفقهاء قدس الله أرواحهم حينئذ أقوال عديدة في هذا المطلب. القول الأول الجواز مطلقا، قول بجواز الجرح والكسر والقتل مطلقا، لا يحتاج إلى حتى إذن من الإمام أو من يقوم مقامه. يوجد قائل به؟ نعم يوجد، هاي نصوص نقرأ بعضها عليكم، نشير إلى مصادر. حكاه الشيخ الطوسي في الاقتصاد عن السيد المرتضى، قال قدس سره في الاقتصاد 241، وحكاه عنه ابن إدريس في السرائر والعلامة في المنتهى، موجود المصادر هنا. قال وكان المرتضى يخالف في ذلك. شنو ذلك؟ اشتراط إذن الإمام في الجرح والكسر والقتل. يقول المرتضى يخالف في ذلك، وكان المرتضى يخالف في ذلك أي اشتراط الإذن في الجواز، ويقول يجوز فعل ذلك بغير إذنه الإمام أو من يقوم مقامه، لأن ما هو تعليلك؟ لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود، وإنما قصده المدافعة والممانعة، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود. قال متى نحتاج إذن الإمام؟ إذا كان هو قاصد للقتل فيستأذن في القتل. هنا ما قاصد للقتل، وقاصد يأمر وينهى ويؤدب، وحصل القتل والجرح والكسر بشكل غير مقصود. مو فوكزه موسى فقضى عليه، يعني هو وكزه ما سوى لشيء، بس وكزه، هاي وكزته هكذا، فوكزه فقضى عليه. يعني إذا نقرب الفكرة مالت سيد المرتضى ومن أخذ بقوله. فهذا تعليله، قال لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، ما كان مقصودا القاتل هذا يحتاج إلى إذن، وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود وإنما قصده المدافعة والممانعة أمر والنهي. فإن وقع ضرر هذا القتل والكسر والجرح فهو غير مقصود. فإذا القتل ليس مقصودا أولا وبالذات حتى يحتاج إلى إذن. هذا إذن السيد المرتضى حكي عنه. الشيخ الطوسي في التبيان أيضا نقلنا شيئا من هذا الكلام، تقدم في بعض وتقدم قول الشيخ قدس سره في التبيان، قال فإن قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح، والسلاح لمن يحمل غير للكسر والقتل والجرح، يسأل في التبيان في التفسير، فإن قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح، قلنا نعم إذا احتاج إليه بحسب الإمكان، إذا ما نفعت المراتب السابقة. ما هو دليلك؟ قال لأن الله قد أمر به، حينما ناقشنا الإطلاق في الدروس السابقة ذكرنا هذا القول للشيخ الطوسي، لأنه يعني عندنا أمر مطلق يقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، خو ما إجا هذا للطريق بالأساليب، نبقى نتمسك بإطلاق الأمر والنهي إلى أن نصل إلى مرتبة الجرح والكسر والقتل. هذا التعليل الشيخ الطوسي، شوف يقول لأن الله قد أمر به والأمر مطلق فعلينا أن نتخذ كل الوسائل. واختاره ابن إدريس في السرائر قدس سره، قال وإن لم يؤثر المراتب السابقة وجب باليد بأن يمنع منه ويدفع عنه، وإن أدى ذلك إلى إيلام المنكر عليه والإضرار به وإتلاف نفسه بعد أن يكون القصد ارتفاع المنكر، وأن لا يقع من فاعله ولا يقصد إيقاع الضرر به. تكرار درجة من درجات لكلام السيد المرتضى. وقال العلامة قدس سره بعد أن حكى قول السيد المرتضى اللي بدأنا به، قال عنه العلامة في المنتهى وكلام السيد عندي قوي. أنا إنما ذكرت عدة أقوال حتى، لأن يبدو القول الأول غريب، يعني حتى الجرح والكسر والقتل لا يحتاج إلى إذن الإمام، فحاولت أن أجد من يقول بهذا الكلام، وإذا ما شاء الله عد قائلين بهذا الكلام. السيد العلامة الحلي أيضا في المنتهى يقول عن كلام السيد المرتضى، قال وكلام السيد عندي قوي، وحكاه صاحب الجواهر قدس سره عن الحلبي والعجلي ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت. إذن السا من كلامهم قدرنا نحصل كأنه في الدليلين على هذا القول، فلنذكر إذن هذا الدليلين صغهما، واستدل لهذا القول بعدة وجوه أو بوجه سوى يتحصل من كلام اللي نقلنا. أولها دليل على هذا القول الأول بأنه يجوز مطلقة، يعني مطلقة ما يحتاج إلى إذن الإمام. أولها إن أدلة وجوب الأمر والنهي مطلقة من هذه الناحية، هذا كلام الشيخ الطوسي في التبيان، شرح لكلام الشيخ في التبيان، فالوجوب مطلق ولا يتوقف على الإذن، ويجب امتثاله بكل الوسائل الممكنة حتى يتحقق الغرض وهو حمل الآخر المأمور المنهي على مقتضى الأمر والنهي. فإذا توقف الأمر والنهي على الجرح والكسر والقتل جاز بل وجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، فالمقتضي موجود وهو إطلاق الأمر والنهي، والمانع مفقود، هذا الذي قاله السيد المرتضى، مانع مفقود، لأن القتل والجرح غير مقصودين أولا وبالذات، وإنما الأمر والنهي، فإذا حصل ضرر فهو غير مقصودين. إذا الآن هذا الوجه الأول جمعنا بكلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي والآخرين وبوبنا إلى مقتضي وعدم مانع. المقتضي الورد في كلام الشيخ الطوسي، نحن عندنا إطلاقات تقول يجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مقيد مشروط بإذن الإمام لا ما مشروط، فإذا يجب عليك أن تحقق هذا الواجب. ذني كلها تقولوها القلب واللسان واليد الضرب، هاي كلها من مقدمات الواجب، ومقدمات الواجب واجبة، فيجب إذن استعمال كل وسيلة للوصول إلى الغرض. فالمقتضي إذن موجود للوجوب وهو إطلاقات الأمر والنهي، والمانع مفقود، هذا اللي نأخذه من كلام سيد المرتضى. وما هو المانع؟ يعني المانع اللي يلزمنا باشتراط ابن الإمام أنه لو كان القتل مقصودا أولا وبالذات، إحنا ما عندنا القتل مقصودا وبالذات، هذا الرجل يريد يأمر وينهى، وحصل عرضا الجرح والكسر والقاتل. فإذن المانع الذي يلزمنا بتحصيل إذن الإمام ما موجود، اللي هو قصد القتل. هاي صياغة إذن لمجموع أدلتهم على نحو المقتضي وعدم المانع، ويرد عليه ما تقدم من عدم تمامية الإطلاق. كررنا كم مرة الإطلاق غير تام هنا أجنبي، ولو تم الإطلاق فإنه لا يقتضي تجويز كل وسيلة حتى القاتل، لما علم من اهتمام الشارع المقدس بالدماء، مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس من الفساد والهرج والمرج واختلال النظام المعلوم عدمه في الشريعة. إذن هذا الرد على هذا. أما ما ذكروه من أن الضرر غير مقصود فلا يكون مشروطا بالإذن، فلا نعلم له وجها، لأن محل البحث الضرب المؤدي إلى الجرح أو الكسر أو القتل. إذن هذا الدليل بكل جزئيه بكل شطريه ليس تاما. أما على نحو المقتضي وهو تقول عندنا إطلاقات الوجوب، هذا انتهينا من مناقشته، قلنا ما عندنا إطلاقات هنا، الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها إطلاق. ولو تنزلنا وقلنا لها إطلاق أدلة وجوب الأمر والنهي، فإنها منصرفة عن مثل القتل والجرح والكسر، العرف يشهد بذلك. نقول له أمر هذا وإنها يعني بكل الوسائل حتى بقتله، هذا بعيد أن يشمل كل هذه الوسائل. فلو سلمنا بأن لها إطلاق أدلة الأمر والنهي فهي منصرفة عن مثل هذه المراتب. فإذن على مستوى المقتضي ليس تام، على مستوى عدم المانع هم هذا التفريق شو لا نجد له وجه. يعني شنو إذا كان القصد القتل أولا وبالذات يحتاج إلى اشتراط، أما إذا ضربه ضربا يؤدي إلى القتل لا يحتاج، ما الفرق بين الحالتين؟ لكن هما قتل. إذن هذا أول الدليلين. ثانيها بعض الرواية، ثانيها على ماذا؟ الدليل الثاني على القول الأول، أحسنتم. ثانيها بعض الروايات كرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، مرت الرواية في المجموع المتقدم، وفيها ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى. فشنو من أنكره بالسيف؟ ليس يعني الجرح والقتل والكسر، مرت الرواية. وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام وفيه هنالك فجاهدوهم بأبدانكم. شنو يعني جاهدوهم بأبدانكم؟ ها يعني سببوا لهم حتى لو اقتضى سببوا لهم الأذى بالكسر بالضرب بالجرح. فإذن هذا هو الدليل الثاني، أن نتمسك بظهور بعض الروايات التي رخصت هذه المراتب من الإيذاء للآخر. هذا إذن الدليل الثاني، ويرد عليه أولا ظاهر السياق أنها هاي الروايات خاصة بالمنكرات الاجتماعية العامة التي تصدر من الحكام ويترتب عليها تحريف الدين وتسلط الظالمين. في مثل هذه الموارد وردت هذه الروايات ومن أنكره بالسيف. في رد على هؤلاء الطوائف، كانت في معركة الصفين، هذا قالها عبد الرحمن بن أبي ليلى، كانت في مواجهة الطغاة والحكام الفسقة الذين يريدون تحريف الدين والقضاء على المؤمنين. فهي موردها خاص هذه الروايات التي رخصت استعمال السيف. ثانيا الرد الثاني ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه أشار بذلك الإمام عليه السلام إلى نفسه، ومن يقوم مقامه من أولاده عليهم السلام، لا سائر الناس، كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار ونحو ذلك. هذا قاله صاحب الجواهر، يقول هاي الروايات بلي صدرت من علي عليه السلام، من أنكره بسيف تكون، هاي يقصد منه هو والأئمة الذين يقومون مقامه وليست كل الناس. هذا الرد كأنه نعلق عليه، أقول هذا خلاف الظاهر لقوله عليه السلام فأنكروا بقلوبكم، الخطاب عام، والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. لماذا يقيد بأن المقصود والمخاطب فقط هو أمير عليه السلام وأولاده الأئمة، ولا ينكر ظهور الخطاب في العموم؟ إذن هذا الرد هالمقدار من صاحب الجواهر كأنه مردود، لماذا تحصل الخطاب عام؟ نعم يصح قوله قدس سره في ضمن نفس كلامه، عند كلام يصلح أن يكون ردا ثانيا هنا، نعم يصح قوله قدس سره على أنه هذا كلام، على أنه هاي الروايات أو الحديث ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر بالمعروف. هذا يصلح أن يكون جوابا ثانيا، مو قوله أنه هاي قضية خاصة بس بالإمام وأولاده من الأئمة المعصومين، لا، الخطاب عام، يقول عليه السلام فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم، لكن لا، صاحب الجواهر عند الكلام يصلح أن يكون، يقول أن هذه الروايات ظاهرة في الجواز، لأن مضمون الروايات ماذا كان؟ أنه من أنكر بلسانه سلم وبرئ، وفي رواية أخرى أنه أخذ بخصلة من الخير، ومن أنكر بقلبه ولسانه فقد أخذ بخصلتين من الخير. فالظاهر أنه من يوصل مرتبة ومن أنكره بالسيف مسألة استحبابية، ترقي في الكمال وفي المنزلة، لأنه أيضا من أخذ فقط بالقلب أو باللسان الحديث يقول سلم وبرئ. فإذن كان المسألة استحبابية، هاي مو مسألة وجوبية الإنكار بالسيف، وهذا طبعا لا ينسجم مع نحن نتحدث عن وجوب وواجب الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا يصلح أن يكون ردا ثانيا بأن ظاهر هذه الأخبار وصريحة، مو بس ظاهرها، أنها استحبابية، لأنها تقول عن المرتبتين السابقتين برئ وسلم وأخذ بخصلتين من الخير، ونحن نتحدث عن واجب. وأشكل على هذا القول، إذن إحنا هذا يكفينا في الإشكال بأنه لا دليل عليه، ما يمكن أن يكون دليلا رأيناه غير التام. جيد، هذا خلصنا منه. يوجد هنا إشكال وجدته في بعض المصادر نسبة إلى إيضاح الفوائد. وأشكل على هذا القول، قول الأول أنه الجواز مطلقا، بأنه هذا من إيضاح الفوائد، وأشكل على هذا القول بأنه لو جاز الجرح والقتل لجاز بلا إذن الإمام، لجاز الجهاد بلا إذن الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله. يقول لو جاز هذا إذن فحوى الدليل، لو جاز الجرح والكسر والقتل في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بلا إذن الإمام كمقتضى القول الأول، خل جاز العدل الجهاد بلا إذن الإمام، لأنه وعليش الجهاد مأذون مشروط بإذن الإمام، لأن يستلزم القتل، فلأن الجهاد يستلزم القتل اشترط فيه إذن الإمام. فإذا أنتم بناءكم بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر تجيزون القتل بلا إذن الإمام، العدل لازمه جوازه في الجهاد أيضا من دون إذن الإمام، واللازم باطل لأن الجهاد لا يقوم به إلا الإمام، فإذا الملزوم مثله. هذا إشكال. إذن ويرد عليه هذا الإشكال أنه من تنقيح المناط، وهو ليس حجة، إذ المنع من الجهاد قد يكون بحسب ما يستفاد من الروايات الموجودة في كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو باب 12، اقرأ الروايات هناك وشوف لماذا الإمام لا يجوزون الجهاد إلا مع الإمام أو من ينوب عنه يقوم مقامه، تجد العلة الموجودة هناك. إذ المنع من الجهاد قد يكون بحسب ما يستفاد من الروايات في الباب 12 من أبواب جهاد العدو من جهة جور الحكام المتصدين له بعد، وعدم تفقههم في أحكامه وارتكابهم المظالم خلال حركاتهم، هذا كله مستفاد من الروايات، ولسوء التصرف بالفايء، وأن في ذلك نصرة لهم ونحو ذلك. هاي كانت أسباب عدم القتال مع جيوش السلطات غير الشرعية الأموية والعباسية. هاي في رواية يقول لزين لو أنك أعطيت الإذن للعدو يلتزم قائد الجيش مالتك بذلك؟ قال لا يا ابن رسول الله، قال لك لا عدل وأنا مقاتل وياهم، مفروض أن المسلمين ذممهم يسعى بها أدناهم. يقول لزين الفيء إذا أخذوه شي يسوون بي؟ يدفعون حق الإمام عليه السلام؟ قال لا. فإذا ذن على عدم تجويز الجهاد إلا مع الإمام. فهذا قضية أنه قولكم أيها المستشكل أنه الجهاد إنما اشترط فيه إذن الإمام لأن فيه قتلا، هذا تنقيح مناط، من أين أتيت به؟ هذن مناطات، ذن مناطات عدم القتال مع الظالم، هذا مناط أنت جبته. إذن خلاصة الكلام مع القول الأول، وعلى أي حال فإن هذا القول، القول الأول، لا يمكن المصير إليه في ضوء ما ذكرنا من موانع في البحث الآنف عن الضرب المجرد، فورودها هنا أولى بعد أن لم يتم أي دليل هنا. زين نحن العد تأتي تلك الأدلة المانعة عن الضرب المجرد، هنا يأتي أولى، ثم الأقوال الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.